بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 200 على 1.
لا أنصح بأن يتزوج لما ذكرناه آنفا، يعني أخشى ما أخشى أن يكون هذا الإنسان الذي يتزوج لهذا القصد فقط، لا لشيء آخر يتعلق بشخصه الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، أخشى أن يصدق عليه المثل السائر الذي يقول إن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. بسبب إيش؟ بده يحقق مبدأ زواج مسنون مستحب مرغوب فيه شرعا، وأنا من هؤلاء الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أن الإنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قصد شريف وعظيم جدا، فضلا عما إذا كان اقترن به مقاصد أخرى هو يعلمها ولا يعرفها غيره أبدا. لكن أقول أنه يجب أن يتبصر في الأمر وأن يفتح عينيه كليهما، أنه ما يحقق مستحب ويترتب من وراءه إيش إخلال بفرض، لأن من القواعد الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين أن يختار أهونهما، ولكن ليس من القواعد الإسلامية أن يوقع نفسه في شر من أجل أن يحقق أن يتمسك بأمر مستحب هكذا. فإذا يجب أن نقرر هذه الحقيقة، الزواج الثاني والثالث والرابع أمر مشروع بنص القرآن والسنة، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح، فكثير منهم كان عنده أكثر من زوجة واحدة، ولكن الزمن يختلف كما أشرنا آنفا. ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء يذكر لارتباط الأمر الأول بالثاني أو الثاني بالأول بجامع الاشتراك في العلة وهو فساد المجتمع. في الأمس القريب كان عندي زوار ساهر معنا، جاء السؤال التالي: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو يهودية؟ كان جواب الأصل أنه يجوز، لكن في هذا الزمان أنا أقول لا أرى ذلك، لأن هذا الزواج سيترتب من وراء مفاسد، بسبب اختلاف الجو الإسلامي عن جو الإسلام الأول، وبسبب اختلاف تربية أهل الكتاب الآن عن تربيتهم في ذاك الزمان. في ذاك الزمان مع أنهم كفار ومشركين، لكن كان عندهم شيء اسمه غيرة، شيء اسمه شرف، كانوا يهتمون بالمحافظة على أعراضهم. لكن اليوم مثل ما أنت شايف القضية هناك في أوروبا وأمريكا، أراد أحد المسلمين، وهذا الواقع اليوم، ما نسمع إلا نادرا جدا جدا أن مسلما تزوج بكتابية من المواطنين كما يقولون في العصر الحاضر، يعني من بلده وهي نصرانية أو يهودية، وإنما الذي يقع أنه شاب من الشباب يسافر إلى أوروبا وأمريكا، وهناك ربما خادنا واحدة من هذه الكافرات فتعجبه ويعجبها فيأتي بها زوجة وحليل له.
كان الجرين كارت.
هذا الذي أقول أنا لا يجوز. لماذا؟ للسببين المذكورين آنفا. مجتمعنا الإسلامي اليوم غير ذاك المجتمع. مجتمعهم الكافر غير ذاك المجتمع من الناحية إيش؟ الخلقية. وأنتم تعلمون أظن بعضهم رؤية ومشاهدة وبعضكم سماعا أن اليهوديات والنصرانيات العائشات في بلاد إسلامية كانوا متجلببات، وكنت تراها وما تفرق بينها وبين المسلمين. ليش؟ لأنها تأثرت بالجو الإسلامي الذي عاشت فيه. لكن هذا الآن مفقود تماما في أوروبا، مفقود. فهو يأتي بها على زيها، على تبرجها، وعلى بالغ زينتها إلى آخره. هذه زوجتي، فماذا سيكون مصير الأولاد الذين يرزقون من هذين الزوجين؟ لا شك أنه يكون يعني في الغالب تربيتهم ما راح تكون تربية إسلامية. لهذا نقول مع أنه الأصل في ذلك الإباحة، ولكن قد يعرض للأمر المباح ما يجعله ممنوعا وغير مباح. هذا تماما كموضوع تعدد الزوجات. فأنا أرجو أن يفهم الموضوع جيدا، فلا يتوسع المسلمون اليوم في التزوج بالثانية للمشاكل التي قد تترتب فيها، أولا بالنسبة للمجتمع العام، وثانيا بالنسبة للمجتمع الخاص التي ستحل فيه هذه المرأة الثانية. ولا أيضا ننقم على إنسان تزوج لسبب أو آخر بأخرى ونقيم القيام عليه وكأنه جاء أمرا نكرا. لا هذا ولا ذاك، وإنما خير أمور أوساطها.
لكن الشيخ بالنسبة لقولك لا أراه بالنسبة للزواج من النصرانية أو اليهودية تحريما أم كراهة؟
لا تحريما، معلوم بالنسبة للنتائج. نعم،
كنت ذكرت لك قبل ما أسأل إن شاء الله أنه لا يجوز الجمع بين هذا وهذا الطفل، فقلت لي من أين يعني منين أحضرته؟ فالكتاب المحقق وأخونا علي الله يجزيه الخير،
نعم،
قلت لك مختصر منهاج القاصدين، يقول ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وثفل أي حثالة لا يجمع بين هذا وهذا. فأخونا علي ساكت عنها، من أجل ذلك سألتك السؤال الذي تذكره.
وأنا مثل أخونا علي. أنا لا أعلم شيء في السنة فيما يتعلق بالنهي عن الجمع هذا المذكور، لكن هذا أمر ذوقي، يعني ما هو يعني حتى لو كان في السنة شيء خفي علينا، هذا يكون من باب كما يقال في بعض الأحاديث، هذا أمر إرشاد وليس أمرا يعني شرعيا بحيث أنه من فعل ذلك يكون آثما. لحظة نسمع. خلصت؟
نعم
سيد. خلصت؟
أنا طلبت السنة يعني الله يزيك الخير إن كان هناك يعني من حديث أو دليل على ذلك، فالله يزيك الخير.
قضية الجمع بين التفل والفاكهة التي خرج منها التفل هذا،
نعم،
هذا لا أعلم فيه شيئا. تفضل.
أذكر شيء في حديث صحيح مسلم في النهي عن وضع النوى في مع التمر، يعني حين بعد الأكل وضعه مع التمر أو على التمر.
في صحيح مسلم
هذا على ما أذكر.
أنا لا أذكر.
شيخنا بالنسبة اللي بتكلم،
في عندك شيء؟
لا ما فاهم.
طيب. نعم.
بالنسبة شيخنا اللي ظهر في هذا الزمان من بعض النسوة من يتكلم في آيات الله سبحانه وتعالى ويتهمها بالظلم، ومن قد تجرأ على أحاديثه صلى الله تعالى عليه وسلم، ولعلكم سمعتم شيخنا في بالنسبة لهذا الأمر إحدى النسوة تكلمت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وردتها وقالت عن معنى قوله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة إلى آخر الآية. قالت هذا ظلم، وقالت على حديثه صلى الله عليه وسلم عن المرأة أنهن ناقصات عقل ودين، فقالت هذا لا يختلف فيه اثنان بأنه من يقول هذا بأنه مريض، وقد شتمت يعني في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان الذي انقرض فيه حكم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحاكمين. هل يجوز لفرد من المسلمين أن يقص هذه المرأة ويقفها عند حدها لتكون عبرة لمن اعتبر؟
طبعا
يقتلها أو يعني يفعل فيها شيء يكون عبرة يعني؟
لا، أي شيء مشكلة. خليك على أولي بس.
يعني يجعلها عبرة. يعني شوهها مثلا.
مفهوم سيدي. إذا كان هذا هو بيت القصيد من السؤال كما يقال، فأنا جوابي في هذا معروف دائما، أن إقامة الحدود ليس للأفراد، لأن ذلك يترتب منه مفاسد كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة في مثل هذا الزمن الذي أشرت إليه. فالرجل الذي يريد مثلا أن يقيم الحد على هذه المرأة القتل على اعتبار أنها مرتدة مثلا، أو أنه يؤذيها بعض الإيذاء تأديبا لها، هي ما راح تأخذها بمعنى التأديب، حتأخذها أولا بمعنى الاعتداء عليها، ثم لابد أن يكون لها أقارب، أب أو أخ أو إلى آخره، فهم يقومون بدورهم بالاعتداء على المعتدي عليها، وهكذا يتسلسل الاعتداء من مرحلة إلى أخرى، ويكثر الفساد في الأرض، وليس هذا هو المقصود من شرعية الحدود. فإذا كان المقصود من سؤالك هذا هو فقط، فالجواب ما سمعته، لا يجوز مقاصصتها ولا يجوز يعني إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء، أو تعذيبها بأي نوع من العذاب، إلا للحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. وطبعا أنت قيدت، ما دام ما في من يحكم بما أنزل الله، فإذا يحكم بذلك فرد من أفراد. هذا في الواقع من أخطاء بعض من يفكر من التكتلات الإسلامية، أن يتولى بعض الأفراد يعني إقامة الحدود. هذا لا يجوز إطلاقا، إلا في مجتمع تهيأت فيه أسباب إقامة الحدود التي يتحقق فيها قوله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن الفرد حينما يريد أن يفرض نفسه حاكما على غيره، بالإضافة إلى المفاسد التي قد تترتب من وراء هذا الحكم أو التنفيذ مما أشرت إليه آنفا، فقد يقع هو في مخالفة الشرع من زاوية أخرى، وهي مثل هذه المرأة مثلا. أنا بتصور، أنا ما قرأت كلماتها ونقل إليها شيء منها، لكن أنا أتصور أن مثلها كثير وكثير جدا في المجتمع الإسلامي، أنهم لا يعرفون حديث الرسول عليه السلام، من لا يميزون حديث الرسول عليه السلام من أحاديث الناس، فهم أو هن يسمعن أن المسلمين دون المتمسكين أو المتنطعين في زعم المتشددين بيقولوا أن النساء ناقصات عقل ودين، بيظنوا أن هذا رأي لهم، حكم مثلا من الأحكام، لكن ما بيعرفوا أن هذا قاله الرسول عليه السلام حقا. حتى أنا أفترض ما هو أوسع من ذلك، لا يقع المسلم في مؤاخذة شرعية، حتى لو كانت هي أو غيرها سمعت أنه حديث عن الرسول، هيك بيقولوا المشايخ. لكن هذول المشايخ مشايخ يعني مهابيل في رأيه يعني، وما عندهم يعني وعي، ما عندهم ثقافة، ما عندهم جماعة، خلاصة رجعين يعرفون بما لا يعرفون من هذا الكلام الكثير. أي أنه هي مش قائمة في ذهنها أنه فعلا أنه هذا حديث قاله نبي الإسلام. لذلك هذه المرأة وأمثالها، لو في حاكم مسلم، أفترض أنه أنا هذا الحاكم المسلم لا سمح الله، شو رأيك؟
إن شاء الله بتكون حاكم مسلم وتحكم على المسلمين،
على المسلمين هذول.
المسلمين زينا،
أول أول محكوم بيكون إيش هو؟
لا قوة إلا بالله.
المقصود
نعم،
أفترض أنه حاكم من حكام المسلمين على الكتاب والسنة، ما بيجي هالمرأة هاي بيحاسبها وبيأخذها من ذيلها، وإنما بيمسكها من رأسها من عقيدتها، بيسألها أنت مسلمة؟ إيه نعم الحمد لله أنا مسلمة. تؤمنين بالله ورسوله؟ إيه نعم. يقينا؟ إيه نعم. شو رأيك إذا ثبت عندك حديث عن الرسول عليه السلام وخالف هواك أو عقلك أو ثقافتك هذه اللي شايف حالك فيها إلى آخره، شو موقفك بالنسبة لهيك حديث؟ أو قبل حديث كمان، هاي الشيخ كمان الحاكم المزعوم بيخطئ، هاي يجيب له آية مثل ما أنت قلت عن ذيك الآية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنت عم تقولي مؤمنة بالله ورسوله وبالكتاب والسنة؟ إيه نعم. طيب أنت بتعرفي أنه هاي آية في القرآن الكريم؟ لا والله أنا ما بعرف. هاي إذا ما بيجوز أن يقال لها مرتدة عن دينها، لأنه مش عارف أنه هذا من دينها، أجل. فهذا الذي نصب نفسه حاكما الفرد، لأن السؤال كان في هذا، يريد أنه يقاصصها، يريد أنه يأدبها إلى آخره، لكن هو ما فهم أنه هي عن علم وعن زندقة ولا عن جهل. وأنا الحقيقة ما بلوم كثير من الشباب ولا الشابات، لأنه بيسمعوا أشياء هي من الإسلام، الإسلام بريء منها، كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهذا أنتم بتشاركوني في هذا الرأي. وأنا أذكر لما كنت في دمشق وألقي دروس هناك أسبوعية منظمة، كانت تجي مناسبة نتحدث فيها على بعض البدع وعلى بعض الصوفيات المقيتة من الآراء والأفكار. في هناك صاحب الدار اللي كان الله يجزيه الخير يعني عطل الدار عن أن يتم بناءها ويقطعها إلى غرف، وجعل هذه الغرف ينفذ بعضها إلى بعض في سبيل أن يكون الجمع يسمع كل ما يقوله الشيخ. فأوقف تقريبا إيقافا مؤقتا، لكنه عاقل وذكي مع أنه شبه أمي، يقف هناك يقول يا أخوانا باللغة الشامية السورية، يا أخوانا والله لا تأخذون دون الشيوعيين إذا كفروا بالإسلام، لأن الحقيقة بيسمعوا كلمات من المشايخ بيقولوا إذا كان هذا هو الإسلام فنحن بريئين من هذا الإسلام، بيشوفوا مظاهر من بعض المشايخ بتقرف النفوس عنا، نحن في عادي بعض الناس خاصة في المسجد الكبير في دمشق اللي هو مسجد بني أمية، في بيوت القضاء الحاجة هناك صفين وممر بين الصفين، تجد بعض الشيوخ بيطلع من قضاء الحاجة بيكون لابس شو بيسموها، لا شو بيسموها، لا والله سبحان الله، المهم قميص مفتوح
عباية
صاي صاي بيسموها صاي مفتوحة بتضب واحدة على الثانية. شو بيساوي؟ بيطلع من المرحاض بيحط ايده وبيغطي وبيمشي وبيدبك برجليه وبيهز. هذا مشان ايش؟ مشان يصفي. يكون ماسك ايش؟ ايه مهزلي، ما بعضه مهزلي. هذا هو الاسلام؟ ما بدي هذا الاسلام. وبيسمعوا كلمات خرافية وسخافة إلى آخره. لذلك يقول لا تأخذوا هؤلاء الناس الشيوعيين لما بيقولوا أن الدين وفيون الشعوب. لا تأخذوا الشيوعيين، هذا مين؟ صاحبنا الأمي بيقول لا تأخذوا الشيوعيين لما بيقولوا أن الدين وفيون الشعوب، لأنه الحقيقة الأشياء اللي بيسمعوها هذه ليست من الإسلام. وحق أن يقول هؤلاء أنه الدين وفيهم الشعوب لأنه مش فاهمين إسلام الصحيح. فالآن شو نفترض في هذه المرأة؟ عم نشوف دكاترة ومتخصصين في الشريعة ما فاهمين الإسلام. هذيك اليوم يسألني امرأة في الجامعة وهي تدرس في الجامعة أيضا، ناقشها دكتور في موضوع علو الله على العرش. بيقول الدكتور الله هذا خطأ، هذا الله في كل مكان، الله في كل مكان. والله هذه العقيدة الكافر ما بيقبلها. وأنا دخلت في تجربة، كنت مرة منطلق من حلب إلى إدلب ومن إدلب إلى اللاذقية غربا هناك في سوريا، وكان معي أحد أخواننا اسمه عبد الرحمن شلبي، رايحين اللاذقية من إدلب. تعرفوا الأوروبيين عندهم طريقة الشحادة للركوب في السيارة مجانا، شو بيعملوا؟ إيه ما بعرف، بيوقف هيك في الطريق شحاد بس بطريقة عصرية. وأنا ماشي بسيارتي وبجانبي صاحبي، طبعا مسرعين بعض الإسراء أو كثير الإسراء ما أذكر يعني.
كثير.
المهم بعد ما قطعنا شوطا انتبهنا أنه في شخص رافع إيش إبهامه. وقفنا هيك طلعنا بالمرآة، فعلا شو رأيك عبد الرحمن؟ خلينا ناخذ معنا السيارة فاضي.
لعله بأيد سرعتك شيخنا.
كيف؟
لعله بأيد سرعتك بأيدها.
الشاهد رجعنا والله، وإذ الرجل أمريكي وزوجته واقفة بالكازية، بس مش هيك واقفة علنا، بجانبا. فلما يعني أوقفنا السيارة أشار إليها، فقلت لأخونا عبد الرحمن إذا الآن هنقطع الطريق معهما بعد ما عرفنا إيش أنه أجانب. الشاهد ركبوا الاثنين ومشينا. صاحبي يرطن الإنجليزية، أما أنا لا أرطنها، حسبي ألبانيتي. بدأ قلت له سألوا بقى منين وماين كمقدمين وصلنا إيش، شو عقيدتك أنت في الله عز وجل؟ قال في كل مكان، هي عقيدة الدكتور. غرابة أنه يكون عقيدة إيش واحد كافر أمريكي، ما في غرابة. بقول له بقى أنا صاحبنا، قل له كذا قل له كذا، يترجم هيك هيك هيك. لما وصلنا لبيت القصيد قال لي والله هذا هو المعقول، المعقول أن الله فوق المخلوقات كلها، لأنه كان وليس هناك خلق لا زمان ولا مكان. كيف يقال أن الله في كل مكان؟ الدكاترة مسلمين ما فهمني بعد هذه العقيدة وبلخنوها الطلاب وفي الأزهر الشريف وبيجي الأزهري بناقشك وبيضللك فوق هذا لأنك بتقول الرحمن عرش استوى. فما يؤخذ كثير من الناس من الرجال فضل عن النساء أنهم إذا أنكروا حقائق شرعية. لذلك أنا مذهبي وقلت هذا مرارا وتكرارا قريبا وبعيدا أن لا نسارع في إطلاق كلمة الكفر على أحد ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد الاستنطاق والاستجواب. فإذا تبين أنه يعني ما يقول فهنا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ممن من حاكم مسلم، نسأل الله أن يجزه لنا.
الصحيفة بتقول إنه طلبوا منها في المحكمة إنها تعود عن قولها بعد ما فهموها الأمر، فهموها إنه أنت مخطئة وتكلمتي إلى آخره، ها؟ وعودي عن قولك وما بنعمل محاكمة، اكتبي في الجريدة إنه أنا أخطأت وكذا إلى آخره. فقالت أنا مصممة على ما أنا بقول عليه واللي بدكم إياه سووه، فأقيمت المحكمة. الآن اللي أنا بدي أقوله، إذا قالت هذا اعتقادا وهي أثبتت إنها معتقدة فيما تقول، وتبرع أحد المسلمين على أن يقتلها، وتبرع تبرع بنفسه وحتى مثلا يسلم نفسه أنه أنا قاتل هذه المرأة وأعلم أنه هذا، حتى تكون عبرة لغيرها. واستشف من حديث لعله يكون ضعيف أو صحيح ما أدري، أنه أحد الصحابة الكرام وكانت عنده زوجة قد شتمت الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضع خنجره على صدرها واتكأ عليها فماتت. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها شتمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيش الحكم؟
هذا حديث صحيح
الحمد لله.
إيه، لكن هل بيطبق هذا الحكم في هذا الزمان؟ بيكون عندي حيوان.
أيوة.
ليه؟ تدري ليه؟ لأنه هي إلى أخوات ولا ما لا أخوات؟
البنت؟
أقصد أخوات يعني مثيلات.
والله هي ما أكثرهن في هذا الزمن.
إيه، هذا الحيوان كل ما سمع واحدة من هاي بده يقتلها.
بس هذه أشهرت يعني، هو في ظنه أشهرت علنا يعني.
ما بيجوز يا أخي هذا، ما بيجوز. ما دام المجتمع كله فاسد، فبنرجع لأصل المنهج التربوي. هل يكون التربية باستعمال القوة؟ أنت اليوم أنت وأنا وكل هالمسلمين ضعفاء، فإذا أردت أن تقوم الإعوجاج القائم في المجتمع فسيقضى عليك وعلى من يلوذ بك، ويقضى على الدعوة في النهاية. ولذلك
نقول إذا عرفوا أنه شيء قتلها مثلا،
ما رح يصير يعني مؤاخذة.
بعدين بالنسبة يعني قضية هذه المرأة،
نعم،
اليوم في الجريدة شيخنا كاتب مقال، هي نفسها،
هي نفسها،
فيعني معتذرة شبه اعتذار مبطن، يعني ما قالت تراجعت أنا وقلت كذا
ولا بيقولها.
إيه نعم، لكن إيش بتقول؟
المشايخ ما بيقولوها.
نعم والله صحيح شيخ.
إيه نعم.
إيش بتقول؟ بتقول هؤلاء يشككون في إسلامي وإيماني، وبتقول هؤلاء هذه الأشياء التي قالوها محض افتراء، وقالوا عن البيان أن فيه مناقضة لكلام الله وكلام رسوله، وأنا ما طلبت إلا ما فيه القرآن وما فيه الحديث وهذا هو بياني. فهي يعني شبه اعتذار مبطن، وزي ما تفضل الأستاذ احنا لا نريد من الناس ان يقولوا والله احنا كفرنا وتبنا.
أينا.
فيكفي مثل هذا ان لا تستمر في كفرها.
خلاص فعلا
يا الله يا
عبد الله.
ايه حدا بدنا ننتهي الساعه 10 صار.
سؤال ابو ليلى شيخ، وش الدور على ابو ليلى؟ شو رايك؟
هذول بالطريق بيسالوا، خلي الزلمه يسال لي ما مسال.
سؤال مهم،
اسمع شوي تفضل.
منذ قرون طويلة والمكتبة الإسلامية تئن وتشتكي لخلوها من كتاب محقق في السيرة النبوية يثلج صدور طلاب العلم ويؤدي الفائدة المرجوة من هذا الفرع المؤثر من فروع الشريعة. وقد أعجبني قول بعض الدعاة، إن لم يقم الألباني بهذه الضرورة الملحة فمن لها؟ وما هي أقرب الكتب التي ترونها صالحة في مجال السيرة؟
أما الألباني فنسأل الله أن يعينه على القيام بما يجب، ومن ذلك تحقيق السيرة الصحيحة. وأنا في الواقع شعوري بضرورة وجود هذه السيرة يلتقي مع شعور كثيرين من الباحثين وعلماء المسلمين، فلا جرم أنني كنت بدأت بهذا المشروع حينما سنحت لي الفرصة فاهتبلتها وبدأت بتحقيق هذا المشروع، وأنا بعيد عن بلدي الجديد ألا وهو عمان، لأنني عشت بفضل الله عز وجل وبرحمته دون توجيه من أحد من البشر، وأنا أعرف قيمة الوقت فلا أضيعه إلا في سبيل العلم تعلما أو تعليما، ولا أستطيع بهذه الفطرة التي قويتها مع الزمن المزيد الطويل أن أعيش دون عمل علمي، فإذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت فنفيت من بلدي أو سجنت في سجن ما في بلدي، وهذا وقع أكثر من مرة، فأنا أهتبلها فرصة لأعمل في حدود هذا المكان الذي أعيش فيه. وكان من ذلك أنني شرعت في تأليف كتاب تحت عنوان صحيح السيرة النبوية، وذلك لأنني كنت بعيدا عن مراجعي وعن مصادري وعن تمكني من إتمام بعض مؤلفاتي التي كنت شرعت فيها منذ سنين يختلف بعضها عن بعض. فماذا أفعل؟ قلت إذن وقد وجد لدي في المنزل الذي ربنا عز وجل يسره لي يومئذ خارج عمان طبعا في بعض البلاد العربية في حدود ما عندي من الكتب، وتيسرت لي أيضا مكتبة جامعة من الجامعات في تلك البلاد، فاستعرت منها بعض الكتب التي لا توجد في مكتبة المنزل الذي أنا نازل فيه، فبدأت بالتأليف ووصلت إلى ربع هذا المشروع وهو عندي لا يزال. لكن لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى رفع عني الحظر الذي كان فرض علي أن أكون بعيدا عن البلد، فسمح لي بالدخول، فرجعت إلى كتبي ورجعت إلى مؤلفاتي، فوجدت نفسي مضطرا إلى أن أتمم ما كنت في صدده قديما وأن أؤجل هذا الذي شرعت فيه حديثا، ولا يزال الأمر هكذا. ولذلك فأرجو الله عز وجل أن يبارك لي في عمري وفي وقتي، وأن يوفقني للقيام بمشاريع كثيرة في ذهني، بعضها لما أشرع فيها وبعضها كنت شرعت فيها قديما وبعضها حديثا، منها صحيح السيرة النبوية. فأرجو الله أن يوفقني للقيام بهذا الواجب وغيره مما أشعر كما يشعر إخواني الحاضرون وغيرهم بضرورة وجوده في هذا المجتمع الإسلامي. والرسول يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ودعائهم وإخلاصهم، فمدون مددكم أنتم حتى نتمكن.
إلى أي شيء كنتم وصلتم يعني في هذا الربع يعني إلى أي سنة أو إلى أي موقع؟
إلى ما قبل غزوة بدر الكبرى.
قبل غزوة بدر.
أي نعم.
والله هذا الجزء طيب في أشياء كثيرة. طيب الكتب التي تنصحون بها لمن يدرس السيرة، يعني نحن إذا درسنا السيرة نجد صعوبة أكثر من أي فرع آخر.
لا يوجد يعني مرجع إلا من باب يعني هذا أولى من هذا، أما أنه هو المرجع ما في عندنا مرجع. فأحسن شيء عندي في السيرة من حيث أسلوب الجمع والتقريب هو زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، لكن عيبه أنه جمع مهب ودب على خلاف ما نعرفه عنه وعن شيخه. من هذا الجانب الذي قصر هو فيه نجده كاملا في السيرة النبوية لابن كثير، وقد طبعت مفصولة عن تاريخ الكبير، لكن فيه طول، فيه استطرادات وتغريجات، وهذا ما لا يروق لعامة الناس اليوم. حتى أهل العلم ما عندهم استعداد أنه يسمعوا تخريج حديث رواه فلان وفلان من طريق فلان وطريق فلان إلى آخره، لكن الباحث المحقق يستفيد من هذا الكتاب أكثر مما يستفيده من السيرة النبوية لابن قيم الجوزية. كذلك يفيد في هذا شرح المواهب اللدنية لزرقاني، الشرح هذا يفيد يعني كما أنه يفيد المتن من حيث إيش التصحيح والتضعيف. فالكتاب متنه وشرحه يتميز عن سائر الكتب المؤلفة في هذا الصدد، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
في من كثير الآية اللي سارك عنها كثير.
ايوه اي تفضل جزاك الله خير تفضل.
يقول عند قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، احدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم. ثم يذكر كلاما طويلا ويقول: وقوله ودية مسلمة الى اهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. ثم يقول عند قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما. وقوله: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق.
أيوة أي نصوم.
نعم
نشوف بالنسبة ل اللي في عهد
فإن لم يجد
لا هو جاب ايوه الآية:
فإن كان بينكم وبينه فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهلي، بس ما في لا
هو شيخنا ارجع الآية هاي فإن لم يجد للقتل الخطأ،
قتل الخطأ
ارجعها للقتل الخطأ، هذا ما له اعتبار
الذي لا يجد العتق.
نعم لا يجد العتق هذا هو
او الثاني.
طيب الآية هاي شو نصها ثاني؟
الآية الثانية شيخنا ما اعتبر انه العتق،
ما ليش نسمحها حتى نستحضرها.
الآية الثانية
ما هذه الآية؟
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة.
هون بيرد سؤالك عن هالآية هي ولا الآية الأولى؟
هم الثلاث مترابطات في بعض.
الآية الأولى واضحة فيها.
إنه الحق الأولى دون الثاني.
أيه.
أما الآية الثالثة أستاذ.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
الآية اللي عفواً قال الآية الثالثة القسم الثالث من الآية: دية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة. دية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة.
نعم هو إيش بيقول هنا؟
أحدهما أو كلاهما
يقول: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله: وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق، الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة العلماء، وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم إلى آخره، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.
أيوة.
ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة.
طيب هل هون أظن هذا سؤالك، إن لم يجد تحرير رقبة بالنسبة لهون متعرض فيها؟
لا ما تعرض.
هاي المشكلة. نعم.
مش الموضوع هذا. سألتني مرأة يعني أمان إن شاء الله في سؤالين الله يكرمك. السؤال الأول تقول المرأة بأنه عندها 5 بنات وأهل الزوج يريد طلاقها ويريد الزواج عليها إلى آخره، أمور كثيرة من أجل أنه أنجبت 5 بنات وما أنجبت ذكور، فقالوا لها في مستشفى الأمل يستطيع فصل الحيوانات الذكرية عن الأنثوية وإعطائها للمرأة عن طريق دكتورة تعطيها إياها. فما
شو بتعطي؟
تعطيها الحيوانات الذكرية.
منين تعطيها إياها؟
ما بيجوز.
طب استاذنا
من مين؟
هذا نوع من الزنا.
استاذنا من نفس الرجل، من نفس الرجل زوجها، بأخذوه نفس الرجل.
كويس.
ليش ما زوجها يحطهم؟
ما ليش؟ بيأخذوا من مني الرجل.
نعم من مني الرجل.
الزوج.
يعني. الزوج.
إيه لكن هل يأخذونه بطريق لا يتعرض فيه لكشف العورة؟ إن كان كذلك جاز وإلا فلا.
طب استنى للضرورة يعني تطلق وكذا.
ما في ضرورة، هذه ليست ضرورة.
طب استنى السؤال الأخير.
نعم.
أستاذنا.
نعم.
أخوين متأخيان يعني في الله. رجل يريد أن يتزوج مرأة ولكن لضيق المال يعني طالت المدة. طبعا البنت لا تعلم وهي حافظة لكتاب الله وهما ملتزمين إن شاء الله.
لا تعلم بماذا؟
هي لا تعلم أنه هذا الشخص يريد الزواج منها.
طيب.
أهلها يعلموا والشخص أخوه في الله يعلم وأهله يعلموا، فتقدم لها أخوه في الله نعم أخو مع العلم بأنه هذا أخوه في الله يريدها هو، فهل يكون هذا خطب على خطبة أخيه، خاصة وأنه يعلم أنه أخوه يريدها لنفسه ولكن لضيق المال ولضيق الحال يعني مؤجل
ألقي على الكتف فين يا أخي وبس.
نعم. حسدنا. هل يكون خطب على خطبة أخي؟
لا.
لا.
ما خطب.
ما تقدمش.
ولكن يعلم أخوه في الله.
ما بيكفي هذا.
بس أخوه مقصر.
ليش ما بيخطب؟ له عذره. لكن هذا لا يمنع الرجل أن يخطب منه.
ثانية.
أن يخطب هو من عنده. ما دام هو لم يتقدم بالخطبة. والسلام عليكم.
عليكم السلام.
إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.
زيادة وبركاته إنما تشرع ردا لسلام الذي ألقى سلامه كاملا إلى نهايته، أي من ألقى عليك السلام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت بقى مشان ترد عليه بأحسن منها بدك زيد وبركاته ومغفرته. فلو أنه هو ما جاب وبركاته بتجيبها أنت.
الآن وضحت الصيغة.
والله كوي وما أبقي شيء يعني بحاجة لسؤال حول النقطة هذه لأنه صاحبنا هنا متهيأ.
طب لو واحد قال السلام عليكم شيخنا هل يقول ورحمة الله وبركاته؟
أي وبركاته
مختصرا.
هنا لا إلى وبركاته, وبركاته ما في مانع.
قصدي يعني الترتيب يعني يقول السلام.
لا لا مو يعني شرط يعني واحد قال السلام عليكم لك أن تقول وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما مغفرة لا تزاد إلا إذا
أي لا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
أهلا كيفك؟ طيب.
التعوذ بالله من 4 في صلاة السنن هل هو واجب كما هو في الفريضة؟
هذا يفتح لنا أسئلة كثيرة وكثيرة جدا. هل من السنة أن يقرأ مثلا بعد الفاتحة سورة أو آيات كما نفعل في الفرض؟ أحيانا يعني أظن هذا الجواب في تحفظ شوي، لكن سنكتشف ما وراءه. أحيانا في السنة ولا في الفرض؟
في السنة.
وفي الفرض
أحيانا.
أخطأت في الجواب الأول. ليش قلت في السنة لما قلت لك في الفرض ولا في السنة؟ قلت في السنة. هذا كما يقول مشايخنا الحنفية، مفاهيم المشايخ معتبرة، أما مفاهيم الكتاب والسنة فغير معتبرة. فأنت الآن بتقول في السنة، مفهومه أنه ما في بالفرض. فإذا في الفرض والسنة أكذلك؟
نعم.
طيب شو الدليل في السنة؟ ترى بنبهك من هلأ، لما كنا عند أبو ليلى بقدر أنا بجاوبك هيك رأسا مثل ما بده غيرك.
نعم.
أما أنت مشان تتفقه وتعلم كيف
فيك.
فشو الدليل أنه يقال في السنة كما يقال في الفرض
بالنسبة للقراءة؟
أيوة.
ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام في الليل كان يقرأ بعد الفاتحة بالطوال وغير الطوال؟
بالطوال، لكن بسور قصيرة مثلا، هني ثبتت في الفريضة أو من غير السؤال إذا وقفت شوي هون، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين من السنة؟
نعم.
ليه؟
لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وين؟
في صلاة السنة.
ها؟
أيضا أحيانا أقول.
معليش، وين؟
في صفة صلاة النبي قرأت.
لا يعني أنت عم تحيني على المصدر، أنا مسألك الآن وين ثبت في السنة؟ حنطوره سؤال نفسه الأخير، هل تعلم أنه في السنة يعني التي هي تقابل الفريضة السنة الرباعية، هل تعلم دليلا في شرعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة؟
دليل عام، عندما سئل عندما وصفت صلاته صلاة قيام الليل فقالت عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن.
هذا قيام الليل، نحن بنحكي عن السنن الرواتب
الآن. لا أصلا.
وكمان بقول لك شو رأيك، هل تقاس الفريضة على النافلة أو النافلة على الفريضة؟ إذا صح شيء في الفريضة يمكن نقله إلى السنة أم لا؟
هذا يعني مفهوم سؤالي اللي هو تعوذ بالله من أربع بالسنة، بدي أنت تجاوب عليه.
ما جاوبتني أنت.
أنا بس لا أدري.
هذا الجواب.
طيب.
لا تدري.
لا أدري.
والمعروف عند العلماء جميعا أنه ما ثبت في أي صلاة حتى لو ثبت شيء في السنة فيلحق بها الفريضة، والعكس من باب أولى، إلا إذا جاء دليل يستثني أو يخرج صلاة من أخرى فحينئذ يعطى لها الحكم الخاص. فأنا كان سؤالي الأول أنه ثبت في كلام الرسول عليه السلام أنه كان يستعيذ من أربع، وأيضا نضيف إلى هذا شيئا آخر لكن قبله حتى ننتهي من هذا، فما دام كان يفعل ذلك في الفرض فليس عندنا ما يمنعنا أن نفعل ذلك في السنة، لأنه ما شرع في هذه يشرع في هذه إلا إيه؟ لدليل خاص. مثلا صح الصلاة للنوافل من القادر على القيام أن يصلي جالسا، لكن عكس له. ليه؟ قام الدليل على ذلك. ماشي؟ لكن العكس، إذا ثبت شيء في الفرض جاز مثله في السنة، وعكس العكس، إذا ثبت في السنة جاز مثله في الفرض إلا لدليل كما ذكرنا آنفا بالنسبة للقيام. لكن بقى بالنسبة لسؤالك، في عنا دليل عام وهو قوله عليه السلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، فانضم إلينا هنا في هذه المسألة تجمع وتوفر لدينا أمران اثنان. أولا إلحاق السنة بالفرض لعدم وجود إيش مانع، وثانيا عموم قولي عليه السلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. وأظن في هذا يعني كفاية بالنسبة لجواب سؤالك، أليس كذلك؟
بلى كذلك.
جزاك الله خير. نعم
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. قرأت في أحد الصحف اليوم بأن السلطات الكويتية قامت باعتقال ثلاث أشخاص بتهمة تسوية بعض القبور في إحدى الجبانات أو إحدى القبور في الكويت، فما تعليقك على هذا الموضوع؟
بتهمة ماذا؟
تسوية بعض القبور.
أفهمت.
تسوية القبور.
تسوية.
نعم.
يعني هدم المبني على القبر.
لا هي تسوية لأنه مشرف قاموا بتسويته بحجة أنه وتصفوهم بالأصوليين طبعا، لأنه لا يوجد قبور أو تسوية بناء فوق القبر في الإسلام كما يعني يقول هذول المجموعة يعني، فقامت باعتقالهم على هذا الشيء لأنهم سووا هذه القبور.
نعم كاسي. الجواب، التسوية التي جاء ذكرها في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسوية القبور، إنما المقصود بهذا الأمر هو هدم ما يبنى على القبور بناء مخالفا للشرع، لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، لكن مقابل هذا النهي ثبت أن السنة أن يرفع القبر عن الأرض ولا يسوى بالأرض، وإنما يرفع بمقدار شبر أو شبرين، وهذا في الواقع الحكمة منه ظاهرة جدا حتى يتميز القبر من سائر الأرض فلا يعامل كما تعامل أي قسم من الأرض، وحينئذ يكون المسلم في منجى من مخالفة الرسول عليه السلام، بل ومخالفته مخالفة مزدوجة في قوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلو أن القبر كان مسوى بالأرض لربما صلى عليه الإنسان فخالف نهي الرسول عليه السلام أو صلى إليه، وإذا جلس عليه فقد ارتكب المحظور الآخر في الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وفي أحاديث أخرى وإن كانت خارج الصحيح فهي ثابتة أنه نهى عن الصلاة. فإذا من الحكمة البينة الواضحة أن يكون القبر مرتفعا عن الأرض مقدار شبر أو شبرين لتمييزه، ففي مثل هذا القبر لا يأتي الأمر بالتسوية، وإنما يأتي هذا الأمر بالنسبة للقبور التي رفعت وبني عليها مخالفة للشريعة. إلى هنا أظن وضح الأمر. لنعود إلى ذاك النفر الذي سمعت أو قرأت ما أدري أن الحكومة الكويتية ألقت القبض عليهم، فأنا أقول إن كان إلقاء القبض عليهم لأنهم خالفوا الشرع فهذا خطأ، وإن كان القبض عليهم لأنهم قاموا بما لا ينبغي لفرد من الأفراد أن يقوموا به خشية أن تثور ثورة بين الأمة، لأن هذا يتعصب لهذا الحكم الثابت في السنة، وآخر ربما يتعصب لرأي لبعض العلماء المتخلفين أو المتأخرين في الأمة وهكذا. فدرءا للفتنة نحن نقول دائما وأبدا لا يجوز لفرد من الأفراد. وقريبا كنا مجتمعين في بعض الأماكن مع بعض الإخوان، لا يجوز لفرد من الأفراد المسلمين أن يتولى تنفيذ حكم هو ليس من صلاحية الأفراد وإنما هو من صلاحية الحكام. ولئن قصر الحكام كما هو القائم على الأسف في هذا الزمان في القيام بهذا الواجب، فذلك لا يسوغ لفرد من أفراد المسلمين أن يقوموا بهذا، لأنه ليس من خصوصياتهم. لو كان القبر المرفوع في عقر دارهم وفي الأرض التي لا يتسلط عليها إلا هم أنفسهم، فنعم ما يفعلون. أما أن يأتوا إلى مقبرة من مقابر المسلمين ويتسلطون عليها بمثل هذا الذي نقل، فهذا من جهة موافق للشرع، لكن من جهة أخرى فيه اعتداء على الحكام، وذلك مما يثير الفتن. وهذا هو جوابي الأخير.
بالنسبة لقضية حجاب المرأة والنقاب،
نعم،
سمعنا أنكم يعني تعدون طبعة جديدة لحجاب المرأة المسلمة.
نعم.
وطبعا تعلمون أو طبعا لعلكم رأيتم كتاب عودة الحجاب لمحمد بن إسماعيل.
نعم.
المصري.
رأيت الجزء الأول والثاني.
نعم.
نعم.
الجزء الثالث طبع وفيه طبعا هذا المبحث، مبحث النقاب.
نعم.
وأيضا علمنا أنكم التقيتم معه في الحج أظن من 3 أو 4 سنوات.
نعم.
وتناقشتم، فكنا نريد يعني أن نسمع منكم مضمون أو ملخص هذه المناقشة، وهل رجع يعني لما لم يرجع عن قوله وكذا.
نحن أولا لو صار هناك بحث علمي واسع ثم بقي المبحوث معه عند رأيه، لا نستطيع نتحكم عليه لنقول لماذا لم يتراجع، لأن هذا أمر يعود إلى قناعة الشخصية. هذا لو كان البحث بحثا كما يقال جامعا مانعا مستفيضا، والواقع أن الأمر لم يكن كذلك، إنما هي كلمات، لأن الجمع كان الاجتماع كان في جمع فيه يمكن عشرات إن لم نقل مئات المصريين الذين اجتمعوا ونزلوا في مكان واحد من الحجاج. لكن الأمر الذي أذكره مما جرى البحث حوله هي الآية التي يحتج بها بعض العلماء قديما وحديثا على وجوب ستر المرأة لوجهها، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فنحن قلنا يومئذ ولا نزال نقول ونسجل ما نقول بأن قوله تعالى يدنين لا يعني بوجه من الوجوه المأخوذة من اللغة العربية أو اللغة الشرعية، أن المقصود من قوله يدنين أي يغطينا، لأن الإدناء هو التقريب. وبخاصة أن علماء التفسير مجمعون أو كأنهم مجمعون على أن هذه الآية نزلت لتصحيح عادة كانت النساء عليها في الجاهلية، وهي أنهن كن يلقين الجلباب على رؤوسهن ويدعنه وشأنه بحيث أنه يظهر شيء من شعورهن وحليهن وأقراطهن ونحو ذلك، على نحو ما يفعل كثير من النساء العربيات كالعراقيات وأخريات من النساء التي لا يزلن يستعملن ما يسمى بالعباءة، فهم يلقونها على رؤوسهن ثم يدعونها كذا على سجيتها وعلى طبيعتها، فيظهر شيء مما يحرم إظهاره شرعا من النحر ومن الصدر ومن الشعر ونحو ذلك. فقال تعالى يذنين عليهن من جلابيبهن، فالإذناء هو التقريب. فلو أن ربنا عز وجل أراد ما يفهمه هؤلاء العلماء من الإذناء وهو التغطية لقال بلسان عربي مبين يغطين وجوههن وتنتهي المشكلة، لكنه لم يرد سبحانه وتعالى التغطية الكلية للوجه، ولذلك قال يذنين عليهن من جلابيبهن. أي امرأة قد ألقت الجلباب على رأسها فإذا أخذت بيدها أو بكفيها جانبي العباءة وردتها كذا ردا نحو رأسها فيقال إنها أدنت، وكلما أدنت فأدنت